بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. من سفر اشعياء النبي الاصحاح الثالث: فانه هوذا السيد رب الجنود ينزع من اورشليم ومن يهوذا السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء، الجبار ورجل الحرب، القاضي والنبي والعراف والشيخ، رئيس الخمسين والمعتبر والمشير والماهر بين الصناع والحاذق بالرقية، وأجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليهم، ويظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه، يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف. إذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه قائلا لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يدك، يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا أكون عاصبا وفي بيتي لا خبز ولا ثوب، لا تجعلوني رئيس الشعب، لأن أورشليم عصرت ويهوذا سقطت، لأن لسانهما وأفعالها ضد الرب لإغاظة عيني مجده، نظر وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيتهم كسادوم لا يخفونها، ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرا، قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمرة أفعالهم، ويل للشرير شر لأن مجازات يديه تعمل به، شعبي ظالموه أولادا ونساء يتسلطن عليه، يا شعبي مرشدوك مضلون ويبلعون طريق مسالكك. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كنا بدينا أحبائي بناخد تأملات في سفر أشعياء النبي، وفي الحقيقة سفر أشعياء من أروع أسفار الكتاب المقدس، زي ما قال معلمنا بولس الرسول أنه كلمة الله نفعة للتقويم وللتأديب للتهذيب الذي في البر. علشان يبقى المحور بتاع سفر أشعياء واضح في ذهننا، بحب أربط الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده بالجزء الجديد عشان يبقى الموضوع مربوط في ذهننا. في الإصحاح الأول ربنا كشف خطية الشعب وكشف العلاج. قال خطية الشعب ان هم تركوا ربنا، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى الوراء، هذه الخطية. طيب العلاج ايه؟ قال العلاج امرين. الامر الاول علاج الانسان بالتجسد، قال ارد يدي عليك. الامر الثاني في العلاج المقدم من الله للبشرية، الفدا، صهيون تهدى بالحق وتائبوها بالبر. ادي الاصحاح الاولاني. وقلنا الاية الذهبية بتاعت الاصحاح الاول هي هلما نتحاجج يقول الرب، ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. ده الإصحاح الأولاني. الإصحاح الثاني بيكمل الحديث. طب رب كشفت الخطية وكشفت طريق الخلاص، طب إيه ثمرة الخلاص وإزاي الإنسان يتمتع به؟ ده كان حديث الإصحاح الثاني. قال ثمرة الخلاص، ثمرة التجسد والصليب، دخول الأمم في الإيمان. قال تجري إليه كل الأمم، إليه ده السيد المسيح. طب لما حيأمنوا بالسيد المسيح، قال الثمرة ان يتمتعوا بالسلام، يطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناكل. دي كانت النقطة الاولى في الاصحاح الثاني، ثمرة الخلاص. طب النقطة الثانية في الاصحاح الثاني، ازاي نتمتع بالخلاص دوت، التجسد والفدا اللي عمله السيد المسيح، ازاي انا اتمتع بيه، ازاي استفيد بيه؟ ربنا قال الحاجة الوحيدة اللي تعطل الانسان عن التمتع بالخلاص الكبرية، الخطية اللي تعطل الإنسان عن أنه يتمتع بخلاص المسيح. عشان كده قال في الإصحاح الثاني، قال إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعاش. كل إنسان متكبر ربنا لازم يكسر كبرية هذا الإنسان. وكنا قلنا الآية بتاعت الإصحاح الثاني، أدخل إلى الصخرة واختبئ من أمام هيبة الرب. طيب الإصحاح الثالث بقى بتاع النهاردة، قلنا ان ربنا عمل الخلاص، والخلاص ده ربنا مقدمه لكل البشرية. طب ايه اللي بيعطل التمتع بالخلاص؟ قلنا الكبرية. الاصحاح الثالث هنشوف ازاي ربنا يخفض تشامخ الانسان، ازاي ربنا يكسر الكبرية بتاع الانسان. في الاصحاح الثاني قال لنا ان لرب الجنود يوما على كل متعظم وعاش، ربنا ليوم على كل انسان متجبر. ليه يوم على جبل لبنان المرتفع وأرض باشان القوي، ليه يوم على كل سور منيع وحصين. طيب ده كلها قلنا ان دي رمز للكبرياء بتاع الانسان. طب السؤال بقى اللي احنا بنسأله، الانسان المتكبر دوت ازاي ربنا يكسر كبرياء هذا الانسان، يخفض تشامخ الانسان؟ قبل ما اقول ازاي ربنا هيكسر الكبرياء في الاصحاح الثالث، اقول نقطة مهمة. هل ربنا غاوي ذل الانسان؟ يعني معنى الكلام دوت ان كل انسان متشامخ ربنا هيكسر كبرياءه. ان لرب الجنود يوما على كل متعظم وعاد. طب السؤال، هل ربنا بينتقم مننا؟ يعني ما ترفعش راسك قدامي، يعني ده قصد ربنا؟ يعني هل ربنا عايز يكسر الانسان يبقى الانسان مذلول؟ هل دي ارادة ربنا؟ لا يا احبائي. لما بنتكلم النهاردة ان ازاي ربنا يخسر تشامخ الانسان، يكسر كبرياءه، لان زي ما بقول ده الشيء الوحيد اللي يعطل الانسان عن التمتع بالخلاص. لانه في الاصحاح الثاني كشف دينونة رهيبة يوم مجيء المسيح الثاني، يوم مرعب، يوم مرعب لدرجة ان ربنا ختم الاصحاح الثاني قال له كف عن الانسان الذي في اسمه نسمة. البني ادم ده مهما تكبر مهما تشامخ، يوم الدينونة هتشوف البني ادم ده ايه، الخاطي يقول للجبال اسكتي علينا وللاكام غطينا. فربنا النهارده لما بيتعامل مع كبرياء الانسان مش عايز يذل الانسان، مش عايز ينتقم من الانسان، لا ده خايف على الدينونة اللي بتنتظر الانسان المتكبر. لا يمكن يا احبائي ربنا يترك الانسان يعيش على الارض يتمتع سنة 12 وفي الاخر يهلك ويلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، لا يمكن. ده ربنا يكسر تشامخ الانسان على الارض، او بحسب تعبيرنا يذل، رغم ان التعبير ده مش دقيق، يعني يذل الانسان. ايه يا رب، ايه مزاجك؟ يقول لك عايزك تروح السماء. لا يمكن اسمح انك تعيش سنة 12 مية على الارض وفي الاخر تهلك، لا ما اسمحش بكده. فالنهاردة يا احبائي لما نشوف ازاي ربنا بيتعامل مع كبرياء الانسان، فدي محبة الله، ده اشتياق الله الشديد لخلاص الانسان. عارف ان الانسان ملهوش سلام، ملهوش فرح، ملهوش راحة الا انه يرجع لحضن ربنا. عشان كده الاصحاح الثالث ممكن نديله عنوان نزع السند. تعالوا يا احبائي نشوف ازاي ربنا بيعلمنا الاتضاع. نقطتين، النقطة الاولانية اللي هي واخدة من العدد 1 لغاية 13 اللي بنعمة المسيح نتكلم عنها النهاردة، والنقطة الثانية نتكلم عنها بكرة في العشية. من العدد 1 لغاية 13 نزع القيادات. يقول في العدد الاول فانه هوذا السيد رب الجنود ينزع من اورشليم ومن يهوذا السند والركن كل سند خبز وكل سند ماء. المفروض يا احبائي انه مدينه اورشليم ديت مدينه الملك العظيم، المفروض اورشليم تستند على حبيبها زي ما وصفها سفر النشيد، قال من هذه الخارجة من البرية أو الصاعدة من البرية مستندة إيه؟ على ذراع حبيبها. فالمفروض يا أحبائي أن أورشليم الكنيسة النفس البشرية أنا وإنت نتسند على مين؟ على ذراع المسيح حبيبنا. لكن للأسف أورشليم بقى السند بتاعها إيه؟ الخبز والمية. الخبز والمية دول إيه؟ دول قوام حياة الجسد، يعني بدون عيش وبدون مية الجسد ده يموت. فلما ربنا بيقول ان السند بتاعها الخبز والمية، ربنا عايز يقول ان السند بتاعها سند مادي، سند جزداني متكلة على دراع بشر. طب هتعمل ايه يا رب في اورشليم؟ قال ينزع كل سند خبز وكل سند ماء. تقول لي ايه، بيذل البني ادم؟ لا يا احبائي، يقاوم الله المستكبرين. ليه؟ زي ما قلت لكم يا احبائي ربنا يقاوم الانسان المتكبر علشان يتضع امام الله فيرفعه في زمان الافتقاد في يوم الدينون. لكن ان الانسان اصر في عناد على الكبرية، هيكون يوم الدينونة بالنسبة للانسان ده مخيف. عشان كده يا احبائي شغلة ربنا مع كل نفس فينا كل يوم، ومن اول ما النفس تبتدي تعي الطريق الروحي وتبتدي تتلامس مع عمل نعمة ربنا، شغلة ربنا الأساسية ينزع كل سند الخبز والمية من حياة هذا الإنسان. ليه؟ علشان النفس تعرف ضعفها، عشان النفس تشعر ان ملهاش متكل، ملهاش سند، ملهاش حماية الا في المسيح. ينزع من اورشليم ومن يهوذا السند والركن. علشان الصورة تكتمل في ذهننا يا احبائي هقول لك نقطة تفرحك. كل حاجة ربنا بينزعها بيضع نعمته عوض هذا السند. بقت الحكاية مفرحة. يعني اي حاجة الانسان متكل عليها هتضيع الانسان. فيجي ربنا يعمل ايه؟ ينزع الحاجة اللي انا مركون عليها، الحاجة اللي انا متكل عليها ايا كانت هذا الشيء. فانه هو ذا السيد رب الجنود ينزع من اورشليم ومن يهوذا السند والركن، كل سند الخبز وكل سند الماء. اي حاجة تتسند عليها ربنا يروح كسرها. متسند على امكانيات، على فلوس، على ذكاء، على مركز، على اب، على ام، على كاهن، اي حاجة، اي حاجة ربنا يقول لك لا انا السند. اي حاجة تتسند عليها هنزحها اكثر. ليه؟ علشان يكون اتكالك كامل على نعمة ربنا. تقول لي ده كلام صعب، اقول لك لا، الحاجة اللي ربنا بينزحها بيضع نعمته عوض عنها. بقت حاجة مفرحة. اديك مثل، شعب اسرائيل كانوا موجودين في ارض مصر، الخبز بتاعكم ايه؟ قالوا بناكل التوم والبصل والكرات بتاعة المصريين. طب ربنا نزع الخبز المصري عن شعب اسرائيل، طب رب هناكل من ايه؟ قالوا لا هديكم ايه؟ من سماوي. بقى اتكالكم مش على التوم والكرات بتاع المصريين سند الخبز، لا اتكالكم بقى سند سماوي، نزلكم من السماء خبز الملائكة. كنتم متكلين على مية مصر، لا ده انا في صخرة تتبعكم تشربكم مية، والصخرة كانت المسيح. فبقول يا احبائي لو ربنا جه شاور لك على اي شيء انت متكل عليه ربنا يقول لك انا عايز اشيله، افرح صدقني، لان هيقول لك انا عوض هذا الشيء. يا احبائي كل اللي ربنا ادهولنا ادهولنا علشان نفرح بيه من يد الله، لكن مش ادهولنا علشان ننشغل بيه عن ربنا. يعني ربنا مديني اولاد حلو من ايد الله فرحان بيه، طب لا ولاده دول عكازي دول سندي، ده انا عشان لما اكبر يقول لك طب لما تكبر طب انا هخلي ولادك اللي انت بتقول سندك دول. هقول ايه بس؟ يا ما سمعناه يقول لك يا ريتني ابونا ما كنت خلفت، ادي العيال. الله ربنا بيعمل كده ليه؟ يقول لك اصل انا السند، مش عيالك السند. بقول لك في اكتر من الكاهن، يعني الكاهن ده ايه؟ رسول رب الجنود. ربنا برضه ما تتكلش عليه، مش سندك، انا سندك. ويجي ربنا في يوم من الايام يروح قصر لك العكاز اللي انت متكل عليه ده، يا مش ده ابونا اللي انا كنت مسنود عليه؟ يقول لك لا ما تسندش عليه، تسند عليا انا. ينزع من اورشليم ومن يهوذا من كنيسته ومن نفوس ولاده ايه؟ السند والركن، كل سند الخبز وكل سند الماء. فاكرين يا احبائي التلامذة بتوع السيد المسيح، المسيح قال لهم تعالوا هبعتكم، لا تشيلوا لا كيس ولا بزود ولا عصاية. نزع ايه؟ نزع كل السند وكل الركن، ما خلاش حاجة في ايدين التلامذة. طب راحوا يكرزوا، رجعوا، فجي المسيح سألهم قال لهم لما ارسلتكم بلا خبز وبلا كيس وبلا مزود هل اعوزكم شيء؟ قالوا له لا. هل اعوزكم شيء؟ احتجتوا حاجة؟ لا. ايه هو كان عوض هذه الامور؟ عشان كده يا احبائي بقول لو حاجة في حياتك والمسيح كسرها افرح، لانه بيقول لك انا عايز ابقى بدل الحاجه ديت، انا السند بتاعك. هو ذا السيد رب الجنود ينزع من اورشليم ومن يهوذا السند والركن. عايز اقول يا احبائي حتى في التدبير الروحي مرات كتير ربنا ينزع الخبز والميه بالمفهوم الروحي. ايه مقصود بالخبز والمية؟ مقصود بيهم الشبع والفرح بربنا. ربنا بيقول في سفر عاموس هوذا ايام تأتي يقول السيد الرب ارسل جوعا في الارض، لا جوع للخبز ولا عطش للماء. هما الجوع وعطش ليه يا ربي؟ قال بل لاستماع كلمات الرب. يعني ممكن لأجل خلاص نفسك. يجي ربنا في وقت من الأوقات ينزع منك الخبز الروحي، بمعنى تقول لأبونا بصلي ومش متعزي، أنا كنت بفرح في القداس، دلوقتي بروح القداس بس مش فرحان، بقرأ الإنجيل ومش فرحان زي زمان، في حاجة غلط؟ أقولك لا مفيش حاجة غلط. إيه؟ ينزع كل سند خبز وكل سند ماء. تقول لي أبونا طب دي أمور روحية. أقول لك ربنا عايزك تتكل عليه وترتبط بيه مش من أجل الفرح ولا التعزية. إيه رأيك بقى؟ ده مستوى عالي. ما دي الاتضاع يا أحبائي. ما هو إيه الاتضاع؟ الاتضاع هو كده، تبص على الإنسان المتضع ما تلاقيش حاجة سنداء إلا يسوع المسيح بس، أدي الإنسان المتضع. فبقول لك تصلي ورملك مش هعزيك في الصلاة. ليه؟ عشان أسألك سؤال، بتصلي عشان تتعزى ولا بتصلي عشان دي وصيتي؟ لا رب، أنا بصلي عشان دي وصيتك، أنت بقى تعزيني ما تعزنيش ده إيه؟ ده موضوع يرجع لك. بقول لك يا أحبائي الدرس ده بتاع النهاردة إيه؟ ربنا بيعلم الإنسان الاتضاع. ما ساعات الواحد فينا لما بيصلي ويتعزى في الصلاة يقول لك يعني ما احنا صدرات بينا كويسين، اصل احنا بطلنا، ده احنا طول النهار دلوقتي في صلاة، طبعا لازم نتعزى ولازم نفرح. ربنا يقول لك انت فاكرة شطرتك؟ طيب صلي زي ما انت بتصلي وما فيش تعزية. الله ليه؟ يقول لك عشان التعزية اللي انت تعزيتها المرة اللي فاتت دي ايه؟ دي نعمتي انا. ربنا بيعلم النفس الاتضاع. يقول لك يا احبائي الشيء الوحيد اللي يمنع الانسان من التمتع بالفدا وبالخلاص الكبري، ودرس النهاردة ايه؟ ربنا بيعلم النفس الاتضاع. ينزع كل سند خبز وكل سند ماء. يعني ايه؟ يعني قلنا هينزع عن النفس كل الامكانيات البشرية. تعالوا نشوف ازاي. اول حاجة ينزعها ربنا قال ينزع الجبار ورجل الحرب، القاضي والنبي والعراف والشيخ. اول حاجة ينزعها ربنا ابطال الحرب، رجال الحرب، الجبار ورجل الحرب، وفي العدد الثالث قال رئيس الخمسين. دول ايه دول؟ دول الناس بتوع الجيش. الاول نطبقها على اورشليم وكده نطبقها بالمفهوم الروحي علينا. اولا بالنسبة لاورشليم، تصور لما يجي البلد بتاعت اورشليم ربنا ينزع منها الجبابرة ورجال الحرب ورجال الجيش، يجي العدو يروح يهاجم مفيش اي مقاومة، يسلب المدينة يهزم، مفيش عساكر مفيش رجالة حرب. طب ده المفهوم اللي ربنا بيقصد بيه حيزل حيأدب حيعلم أورشليم للتضاع. طيب المفهوم الروحي، مين الجبار ورجل الحرب؟ دول الحماية اللي بتحمي أورشليم. ايه الحماية اللي بتحمي الكنيسة؟ الملائكة والقديسين. دول ايه دول؟ دول سور حماية حوط الكنيسة. مرات كتير يا أحبائي لأجل تأديب نفوسنا ربنا يقول لك هنزع الجبار ورجل الحرب. ملاك الله إيه؟ قال حال حولك خائفي وينجيه. قال لا، هخلي الملاك يسحب إيده كده. والنفس اللي كانت متمتعة بحماية بمنعة إلهية تبص تلاقي نفسها اتسلمت في إيدين الشيطان، ويشعر الإنسان مفيش أي معونة جاية من السماء. إيه ده؟ ربنا بيعلم النفس دي، لأن النفس ديت لما تمتعت بالحماية اللي هي زي ما قلت لك بدت ايه؟ بدت تتكبر، بدت تتنفخ، بدت تحس ان انا احسب من غيري، فربنا خايف عليها. لا لا، طيب ننزع الجبابرة ورجال الحرب. عشان كده في فترة من فترات تاريخ الكنيسة كان في رجل قديس كان له علاقة طيبة جدا بالقديسين، ففي يوم من الايام كان قاعد يصلي وبيتشفع بيهم وطالب معونتهم وما فيش استجابة. فربنا في مرة وراره رؤية، كان حبيب يوسفين قوي، كان هو يحب يوسفين جدا، فجاء له بيسفين قال له ايه يا عم الحكاية، احنا مش متعودين على كده مع بعض، مالك سيبنا ليه المرة دي؟ فوراره منظر، المنظر اللي شافه كل القديسين مجتمعين كده في البرية. قال له ايه دوت؟ قال له ان ده وقت تأديب وربنا رفع الحماية ديت عن كنيسته. ايه ده؟ ينزع الجبار ورجل الحرب. ان كان دوت هيعلم النفس الاتضاع ربنا يقول لك مفيش مان اعملها. طيب هتنزع ايه تاني يا رب عشان تكسر كبرياء اورشليم؟ قال نمرة اتنين هنزع اصحاب الرأي والمشورة، القاضي والنبي العراف والشيخ. تصور برضه على المفهوم المادي، في وسط مدينة أورشليم ما تلاقيش إنسان حكيم، في مشكلة ما تلاقيش إنسان يديك مشورة، معناها إيه؟ معناها خراب، معناها ضياع المدينة. طب على مستوى الروح، القاضي والنبي دول الناس اللي بيوصلوا كلمة ربنا للشعب. دي ايه دي؟ دي موهبة من مواهب الروح القدس. ايه؟ قالك المعلم ففي التعليم، الواعظ ففي الواعظ. دول ناس ايه؟ دول ناس بيوصلوا كلمة ربنا للكنيسة. مرت اوقات يا حبايا على الكنيسة وربنا نزع القاضي والنبي، ايه السبب؟ يا حبايا احنا مرات كتير الواحد لما يكون في ضعف نبتدي نلقي باللوم على الاخرين، اصله كنيسة، اصله كهنة الكنيسة. انا مش بدافع عن الكهنة، لكن انا كلمة الانجيل بتكشف. امتى ربنا نزع القاضي والنبي؟ قال لما بقى الشعب فزدان، لما بقى الشعب مش عايز يسمع. يعني كل ما تلاقي القيادات مش مظبوطة اعرف ان العيب فينا احنا، لان دول ربنا بيبعتهم من اجل الشعب. عشان كده ربنا قال لما يفرح بكنيسته قال ايه؟ اعطيكم رعاه حسب قلبي. طب لو الشعب متلخبط؟ قال انزع القاضي والنبي. هو ذا ايام تأتي يقول السيد الرب ارسل جوع على الارض، لا جوع للخبز ولا عطش للماء، لكن لايه؟ لكلمة الله. ليه؟ ما فيش حد عايز يسمع. فتيجي في وقت من الوقت تلاقي الموهبة ديت مش موجودة بكثرة في الكنيسة. تأديب، تأديب للنفس او على مستوى نفس الانسان نفسه. زي ما قلت لك تعزيته بكلمة ربنا وفرحه بيها، اقرأ الانجيل ومش متعزي. الله، طبعا كنت بفرح زمان بكلام الانجيل. نزع ربنا من داخل نفس القاضي والنبي صوت اللي بيوصل لي كلمة الله. تأديب ليش؟ مين ثاني قال من اصحاب المشورة برضه؟ العراف والشيخ. دول مين دول؟ دول المرشدين المدبرين. من نعم الله على الكنيسة يا حبايبي ان يضع فيها اباء عندهم حكمة التدبير. كان من هذا النوع ابونا بشوش، كان حكيم مدبر. كلمة قمص يعني ايه؟ قمص يعني مدبر. كان ابونا ميخائيل ابراهيم من هذا النوع. يجي في وقت ربنا ينزع العراف والشيخ، تيجي عايز تسمع مشهور، عايز تشوف انسان في روح ربنا، في حكمة الهية، تسمع من خلاله صوت الله، قال لك شلتهم من اورشليم. موهبة من مواهب الروح القدس، المدبر فباجتهاد. تكون النتيجة ايه؟ زي ما قال الكتاب، بدون رؤية يجمح الشعب. ايضا من المشهورين بالحكمة رئيس الخمسين والمعتبر والمشير. يبقى اول حاجة ربنا حينزع ابطال الحرب، الحماية السماوية. الامر الثاني ينزع اصحاب الرأي والمشورة، الناس اللي مشهود ليهم بالحكمة الروحية. نمرة ثلاثة قال ايه؟ حينزع كمان رجال الحرف الصناع. قال ينزع الماهر بين الصناع والحاذق بالرقية. يعني حتى اصحاب المواهب الطبيعية يبقوا مش موجودين. عايزك تتصور بقى حال اورشليم في المنظر دوت. مفيش قيادات، لا في رجال حرب، لا في ناس مشيرين، لا في صناع مهرة. مفيش قيادة ناجحة تقود اورشليم. طب مين القائد في الوقت دوت؟ بص مين القيادة. قال واجعل صبيانا رؤساء لهم واطفالا تتسلط عليهم. الدرس بتاع النهاردة صعب، لان بقول لك ده اهم درس ربنا عايز يعلمه للكنيسة. وخد الكلام على مستوى النفس ليا وليك، درس الاتضاح. اول حاجة ربنا نزع ايه؟ نزع القيادات. طب كانت النتيجة ان مين اللي حيتولى قيادة الشعب؟ الصبيان والاطفال. مش شرط الصبيان والاطفال يعني يجيبوا عيل صغير يعملوه رئيس، لكن لا، ممكن يكون كبير لكن له فكر طفولي، له عقلية طفل. سليمان الحكيم قال ويل لك ايتها الارض ان كان ملكك ولدا. فهو لما عيل يبقى ملك، دي مصيبة. ليه؟ لان في ايده سلطان وما عندوش اي حكمة. كل اللي بيدور علينا نزواته وشهواته. السلطة لما تكون في انسان له عقلية طفل، له فكر طفل، تبقى مشكلة، تساوي خراب. فربنا من تأديب الأورشليم قال لها ايه؟ اجعل صبيانا رؤساء لهم واطفالا تتسلط عليهم. فاكرين في تاريخ مملكة إسرائيل لما راح بعام تولى المملكة وحصلت مشكلة، كان أبو سليمان كان فرض ضرائب شديدة على الشعب، فبعد ما سليمان مات الشعب راح لرحبعام قالوا له خفف النير عننا، فراح استشار الشيوخ أشاروا عليه مشورة حكيمة، راح استشاروا الأحداث أشاروا لي مشورة وحش. طب كانت النتيجة أن إيه؟ رحبعام سمع مشورة الأحداث، أجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليه، كانت النتيجة أن المملكة إيه؟ انقسم. فبقول يا أحبائي الطفل يعني إيه؟ الطفل يعني عدم النضج. الطفل ممكن يصدر قرار وما يفكرش في التبعيات بتاعته، تكون النتائج اللي بعد كده كلها خراب. الطفل يدور أو يحب اللي يلبي رغبته. تصور لما تكون القيادات كده، واحد كل اللي يهمه إيه؟ إن اللي حواليه يرضوه، اللي حواليه ينفذوا له طلباته. أجعل ربنا اللي بيقول أجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليه. شايف الشعب لما ترك ربنا، لما استهان بقدوس إسرائيل، لما ارتدوا إلى الوراء قال لهم طب هجيب لكم شوية عيال يحكموكم. الطفل لما يحكم يا أحبائي ملهوش مبدأ، هوائي، عيل، النهاردة يقول حاجة بكرة يقول حاجة تانية. صار يا أحبائي لما تكون دي القيادة، هذه حال أورشليم لما يتولوا الأطفال القيادة، تتوقع إيه؟ بص الآية اللي بعد كده يقول إيه؟ يظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه، يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف. طبعا الخطوة الأولانية نزع القيادات الحكيمة والمشيرين وأصحاب الرأي وأصحاب الفكر، فبقت القيادة في إيدين مين؟ في إيدين عيال. وقلنا بعيال مقصود بهم إيه؟ ممكن يكونوا كبار لكن لهم فكر الأطفال، فكر طفولي. فكانت النتيجة إيه؟ انتشر الظلم، يظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه. طبعا. طب الامر الثاني قال يتمرد الصبي على الشيخ، خلاص ما بقاش فيه احترام للرئاسة. ليه؟ لان العيل الصغير شعر ان الشيخ الكبير ده ما عندوش حكمة، فيبتدي يتمرد عليه، يبتدي يرفض ان يسمع مشورته. بص يا حبائي تأديب الله في الكبرية صعب، درس النهاردة صعب، بس ان النفس وعته طوبى ليه. يتمرد الصبي على الشيخ، يوصل الأمر يا أحبائي لحال من اليأس لدرجة يقول أشعياء في العدد السادس إذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه قائلا لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يدك، ما بقاش في قيادات. فوصل الأمر بإيه؟ إنه يدور على واحد بس مجرد عنده ثوب نظيف كل إمكانياته، لك ثوب إيه؟ تعالى أبقى رئيس علينا. ليه؟ لأنه بقية الشعب في حالة من الفقر الشديد، حتى ما فيش هدوم يعني جديدة بيلبسوها، هدومهم دايبة. ده على مستوى اللي يقصد ربنا بيه بالنسبة لشعب إسرائيل. طب ربنا عمل كده ليه يا أحبائي؟ قلت لك العجيب إن ربنا نزع السند من أورشليم علشان أورشليم تتجئ لله، لكن للأسف لقيناها بدل ما تلتجئ لربنا يمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه ويقول له تعالى بقى رئيس علينا. ربنا يقول لك ده أنا نزعت القيادات دي علشان تيجي تتكل علي أنا، لسه رايح بتتكل على أخوك، وبتتكل على مين؟ أخوه اللي في بيت أبوه، يعني الحال من بعض، يعني عايشين مع بعضينا وشايفين الخراب إحنا الاثنين، وإحنا الاثنين تعبانين منه، ورايح لأخويا بقول له تعالى بقى إيه؟ ابقى رئيس علينا. لسه يا أحبائي شعب إسرائيل ما تعلمش الدرس، لسه ما تعلمش كلمة المزمور لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر. عجيب يا أحبائي إيه إمكانيات الشخص اللي اختاروه دوت؟ قالوا له لك ثوب فتكون لنا رئيس. المعنى الروحي إيه؟ الثوب ده المنظر الخارجي، شكل البراني. لسه يا أحبائي الإنسان أسير الشكل والسطحية والمظهرية. الإصحاح الأولاني كان سر تأديب الله لشعب إسرائيل هو هذا الأمر، إيه شكلية العبادة، وكل التأديبات اللي فاتت في الإصحاحات ديت علشان ربنا يعلم الشعب أن يدخل للعمق. لسه الشعب لغاية النهاردة بيحكم حسب الظاهر، لك ثوب فتكون لنا رئيس. طب مش ده حالنا يا أحبائي؟ مش ده حالنا؟ إيه كل اللي بننشغل بيه؟ إيه المنظر برنا، كل اللي يهمني قدام الناس إيه شكلي. طب وجوه مرة يملوهم السيد المسيح عاملين زي القبور المضيض من بره منظر جميل. طب والخراب اللي بيقولك مش مهم، المهم الشكل من بره ايه شكله مظبوط، المهم شكلنا قدام الناس يبقى كويس، نبان قدام الناس احنا بنحب بعض. طب والخراب اللي جوه؟ قالك لا مش مهم، بس نسلمه على بعض عشان يبقى شكلنا حلو. لك ثوب ستكون لنا رئيس. مشكلة البني آدم يا أحبائي هو ايه؟ ان هو بقى أسير للمظهرية، كل اللي يهم الإنسان الشكل البراني، مش مهم ربنا يقول علي ايه، لكن المهم رأي الناس فيه. ادي التوب اللي احنا بندور عليه. كان صاحب مشورة يقول لك لا ما ننخدعش بالشكل، لكن من البداية ربنا نزع ايه؟ نزع الحكيم والمشير، ما ايش موجودين، فبقى الشعب بايه؟ بيتاخد في المظهرية. طب اللي ليه توب دوت وراحوا قالوا له تعالى يا عم بقى رئيس علينا، قبل؟ قال لك يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا اكون عاصبا، يعني ضمت جراحات، وفي بيتي لا خبز ولا ثوب، لا تجعلوني رئيس الشعب. صور يعني حتى اللي اختاروه للرئاسة دوت فيش قيادات في وسط اسرائيل، حتى اللي اختاروه رفض. الرئاسة اللي الناس بتهرب او بتتكالب عليها وقت الضيق الشديد بيهربوا منه، وده شيء طبيعي. من 3 أشهر كانت حصلت مشكلة في الأرجنتين اقتصادية، كانت النتيجة ايه؟ كل ما يجيبوا واحد يعملوا رئيس جمهورية يسبهلهم ويمشي، ما رئيس على خراب، يجيبوا واحد يقولوا تعالى عمو برئيس. اللي مننا تابع يعني الكلام ده كان من 3 أشهر تقريبا، فعلا وقت الخراب تجيب اي واحد تقوله تعالى برئيس، تقوله كم رئيس على البلد الخربانة. يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا أكون عاصبا وفي بيتي لا خبز ولا ثوب، ولا تجعلوني رئيسا للشعب. تقول لي بس طيب ليه يرفض؟ طبعا المفروض ان الشخص دوت كان أبش. قالوك يا أحبائي ده الاتضاع الكاذب اللي بيظهر فيه البعض. قلت لكم الشعب ما بقاش فيه مشير وما بقاش فيه حكيم، فالراجل ده مثل عليهم، قالوا انا ما انفعش، وفي الاخر جابوه بقى رئيس. عارف بعد ما جابوه بقى رئيس بص الثمرة ايه؟ طبعا شيء طبيعي بقى، ما فيش قيادات حكيمة، بقى الاطفال هم اللي بيحكموا، بقى الحكم بالشكل وبالمظهر الخارجي. النتيجة ايه؟ قال لك لان اورشليم عثرت ويهوذا سقطت، لان لسانهما وافعالهما ضد الرب لاغاظة عيني الرب. طبعا شيء طبيعي جدا يا احبائي في غياب القيادة الحكيمة ان الشعب يبتدي ايه؟ يبتدي لخبط. واللخبطة يقول لك ايه؟ الخطية لاغاظة عيني الرب. يعني اي خطيه قدام عينين ربنا، اي خطيه الانسان بيعملها قدام عينين ربنا، لكن في خطيه يتقال عنها لاغاظه عيني الرب. دي ايه دي؟ دي الخطيه اللي الواحد بيعملها عن عمد، قاصد يعملها، يعني عارف ان هي غلط وبيعملها في عند. ده ايه ده؟ ده التعبير اللي قاله الكتاب، واحد يعني لما اوضح الكلمه بيغيظ ربنا. يا ريت هالحكايه تصل عند خطايا العمد وبس، لكن يكمل يقول نظر وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيتهم كسادوم لا يخفونها، ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرا. أثر الخطية يا أحبائي يبان في وش الإنسان، يعني الإنسان الخاطي بيبان من صحته تلاقيها تلفانة، من نظرات عينيه تلاقي كلها شر، يعني الخاطي تعرفه من وشه. نظر وجوههم يشهد عليهم. والشيء اللي أصعب من كده ربما نمرة واحد بيعمل الخطية لإغاظة ربنا عن عناد، نمرة 2 الخطية بقت مفضوحة في شكله، نمرة 3 وهم يخبرون بخطيتهم كسدوم. يعني يروح الإنسان يفتخر مش لما يعمل خطية يبقى مكسوف وهجلان. يا أحبائي الكلام ده قاله أشعياء قبل تأديب ربنا لإسرائيل، قبل ما جيء نبوخذ نصر وهد الهيكل. الصورة ما تختلفش كتير عن الحال قبل ما جيء المسيح الثاني. أنا مش بحكي تاريخ إسرائيل، أنا بحط نفسي وبتكلم عنها. طب ما ده حلنا، ما دوت حلنا. بقى النهاردة الإنسان عن استهتار وعن عناد يغلط، بقى الإنسان بيفتخر بالخطية وهم يخبرون بخطيتهم كسدوا. على رأي مال بولس الرسول مجدهم في خزيه. تعال اتفرج النهاردة لو مجموعة قاعدة مع بعض ايه بيفتخروا بحاجات تخجل، يعني مش واحد يعمل خطيئة يكسف على نفسه ويدارة، لا بقى النهاردة فخر، فخر ايه؟ ان الواحد يقعد يحكي عن الوحشات بتاعته. يخبرون بخطيئتهم كسدوم. اهل سدوم كان معروفين ان هم بيعملوا خطيئة بعكس الطبيعة. لما ربنا بعت ملكين علشان يخرجوا لوط، فلوط دخل الملكين عندهم البيت، راحوا يخبطوا على باب الراجل يقولوا له ايه؟ اخرج الرجلين لنفعل معهم الشر. بص الفضايح. يخبرون بخطيئتهم كسدوم. نظر وجوههم يشهد عليهم وهم يخبرون بخطيئتهم كسدوم. عشان ما تبقاش الصورة قاتمة يا حبايبي، الآية دي فيها جانب مفرح ناخده في السكة. نظر وجوههم يشهد عليهم. إن كان يا أحبائي أولاد الله ظاهرون فأولاد إبليس ظاهرون. إن كانوا الخطاة بتعرفوا من شكلهم فالقديسين برضو بتعرفوا من إيه؟ من شكلهم. اتفرج على وش موسى النبي وهو نازل من الجبل بعد ما قعد مع ربنا، إيه وش موسى إيه؟ نظر وجوههم يشهد عليه. شكل موسى في الانسان سمع ربنا، واحد قاعد 40 يوم مع ربنا. القديس استفانوس لما كانوا بيرجموه نظر وجوههم يشهد عليه. وش استفانوس يكشف ان درجة القديس كان وجهه كملاك. اسأل نفسك حقيقي وانا اسأل نفسي، لما الناس تبص لوشنا هيشوفوا ايه؟ هاي انا لو بصص في حاجة لما تبص في وش تشوفها في النن بتاعي. لو انا طول النهار باصص للمسيح، باصص للانجيل، لو طول النهار ببعد عيني عن كل منظر معسر، لما هتبص في وشي تشوف المسيح، تشوف الحاجه اللي انا باصص لها. لكن لو طول النهار باصص في اباحات وفي وحاشه، هتبص في وشي تشوف الاباحه دي. نظر وجوههم يشهد عليه. طب يا احبائي، اللذيذ ان وسط الظلمه ديت، وسط الصوره القاتمه ديت، ربنا له بقية مقدسة في وسط هذا الشعب. ودي الحتة اللي تفرح بقى النهاردة. يعني انا وصفت لك الحال في الاول، بسبب كبرياء اورشليم ربنا نزع منهم القيادات، فكانت النتيجة ان اطفال صبيان بقى هما اللي بيقودوه. فبدأ الخطية تكتر، بدأ الظلم يكتر في وسط اسرائيل. لكن في وسط الظلمة ديت، في وسط الجو الوحش ده، لسه ربنا له بقية مقدس. مهما الحال يا أحبائي ساء، مهما بدت الصورة أنها قاتمة، في كل عصر وفي كل وقت وفي كل مكان ربنا له بقية مقدسة حقيقي. بص يقول لهم إيه؟ قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمرة أفعالهم. وسط الظلمة ديت في ناس أبرار، طبعا تتخيل حالهم يكون إيه؟ طبعا في منتهى المرار والحزن. طبعا الأبرار يا أحبائي لما بيبقوا في وسط هذا الجو بيئنوا من الرجسات اللي في أورشليم، وهذا الأنين يا أحبائي محسوب ليهم عند المسيح. حتى اللي تفرحنا، يعني لوط كان ساكن في وسط ناس أشرار، كان البار يوما فيوما يعذب نفسه البار بأفعالهم الأثيمة. طول ما بيشوف الحاجات الوحشة دي نفسية لوط كانت تعبانة، ربنا قال له التعب ده يا لوط محسوب عندي. فوسط الجو الوحش دوت الأبرار عينين ربنا عليهم، وباعت رسالة ليهم عشان يطمنوا. قولوا للصديق خير، يعني ربنا باعت أشعياء بيقول له روح قول لأولادي إيه؟ أنا واخد بالي منه، أنا عارف الجو بقى وحش، أنا عارف الشر كتر، أنا حاسس بيكم، أنا حاسس بالألام اللي انتوا بتتألموها في وسط الجيل المظلم الملتوي دوت. قولوا للصديق خير. تقول لي ايه الخير وسط الصورة القاتمة اللي وصفناها دي؟ اقول لك الخير لانهم يأكلون من ثمرة افعالهم. لانهم يأكلون من ثمرة افعالهم. ربنا قلت لك في بداية الكلام لما الشعب بيلخبط ربنا يجيب له القيادات التعبانة دي. تقول لي ايه اللي بيحصل؟ ربنا يقول لك يأكلون من ثمرة افعال. لما الشعب يرجع لله بالتوبة يديهم قيادات حسب قلب ربنا. صدقوني يا احبائي بقولها تاني، كل لما تجد القيادات تعبانه اعرف ان العيب فينا احنا، ما اسهل نرمي. لا، ربنا بيقول لك ايه؟ بتاخد ثمره افعالك. لانهم ياكلون ثمره افعالهم. روح قولوا للناس الابرار ما يتالموش. ليه يا ربي؟ قال ما يزرعه الانسان اياه يحصد.
ايه بيحصدوا شر او بيزرعوا شر؟ هيحصدوا شر. قولوا للصديق خير. ايه الخير يا رب؟ قال كل ما الدقات تزيد عليكم الخير ربنا بيبشركم بايه؟ في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرتي خلصوا. في تجارب قولوا للصديق خير. ايه الخير يا رب؟ قال من جميعهم ايه؟ ينجيهم الرب. ايه حلوه يا احبائي. يعني الايه دي اكتر ايه فرحت الواحد في الاصحاح الثالث. قولوا للصديق خير. واحد زي يوسف ايه؟ يوسف انسان بتاع ربنا والدنيا اتكركبت على دماغ يوسف ايه؟ وربنا بعت يوسف ولا يوسف ايه ما تخافش خير. خير يا ربي؟ خير ان اخواتي يحسدوني؟ خير ان اتظلم؟ خير ان ادخل السجن؟ اقول له خير يا يوسف. قولوا للصديق خير. كل ما تلاقي الضيقه زنقت قوي ربنا بيفرحك بالايه دي. قولوا لايوب اللي احتمل الضيقات دي تقولوا له خير يا ايوب. قولوا لكل الذين يريدوا ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع خير. في اضطهاد قال له خير. قولوا للصديق خير. خير ايه؟ الخير يا احبائي ربنا بيقول لك الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبه. الخير اللي ربنا بيطيب قلبك بيه بيقول لك ان لينا في السماء ميراث. في الام على الارض، في دات على الارض، بس تخافش خير. ايه الديات دي؟ بينا على قضاء الله العادل انك تؤهل لملكوت ربنا. قولوا للصديق خير. ويل للشرير شر لان مجازات يده تعمل به. الرسالة اللي ربنا بعتها للصديق بيطمنه بيقول له ما تخافش، في الآخر كل الأمور دي هتقول للخير للذين يحبون الله. طب والشرير؟ قال له إيه؟ قال له هتجني ثمرة شرك. يا أحبائي الله لا يتباطأ عن وعده. تقول لي سيد الأشرار اللي أقول لك مديهم فرصة للتوبة. طب إن الشرير في عناد أصر قال إن لطف الله وإمهاله ده إيه ده عشان يقودك للتوبة؟ طب ما تفتش. قال لك تزخر لنفسك غضب يوم الغضب. ويل للشرير شر ليه؟ لأن مجازات يده تعمل به. إن كان ربنا يا أحبائي بيطول باله على الأشرار فلأنه بيديهم فرصة للتوبة. طب إن ما تبوش هيجني ثمرة عمله. عشان كده الأبرار قال لهم إيه؟ قولوا للصديق خير. والأشرار قال لهم إيه؟ ويل للشرير شر. البار يا احبائي ربنا بيقول له خير لان بيقول له اصبر. اصبر، انا عارف في ضيق، انا عارف في تعب. الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. عشان كده ربنا قال لحبقوك، قال له ايه حلوه قوي، قال له لا تتوانى. الاعلان بتاع ربنا، الوعد بتاع ربنا ايه؟ قال له لا يتوانى. بس الحكايه عايزه ايه؟ عايز الانسان يصبر لغايه مجيء ربنا. الانسان الشرير بيقول له ويل للشرير ليه؟ لان لما هتيجي دينونه ربنا عليه ياتي كالمخاض للحبلة فجاه، وتكون دينونه ربنا ايه؟ شديده. يبقى احبائي لو حبينا نلخص الحديث اللي قاله اشعياء لغايه دلوقتي، انه الانسان خاطي وربنا قدم خلاص للانسان من خلال التجسد والصليب، والطريق الوحيد ان الانسان يتمتع بهذا الخلاص هو انه يرتبط بالسيد المسيح. ولا يرتبط بالسيد المسيح إلا المتضعين. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إن الشعب متكبر، متكل على إمكانياته، متكل على ذاته. فاللي بيعمله ربنا إيه؟ بيعلمهم الاتضاع. بيعلمهم الاتضاع إزاي؟ إن نزع من الشعب كل القيادات الحكيمة. بعد ما ربنا نزع القيادات دي فرجع يبص لشعبه. طبعا تتوقع حال الشعب إيه؟ طبعا حال مر. فربنا بص للشعب بتاعه وقال لهم شعبي ايه؟ ظالموه اولاد، اللي ظالمينه عيال، ونساء يتسلطن عليه، يا شعبي مرشدوك مضلون ويتبعون طريق مسالكك. شيء صعب يا احبائي ان شعب ربنا شويه ولاد يظلموه. شيء صعب ان شعب ربنا تحكمه النساء. صعب. أصعب من كل دوت إنه المرشدين بتوعه يضلوه. المرشدين المفروض ربنا حاططهم علشان يرشدوا الشعب، هم اللي بيضلوا الشعب. يا أحبائي شوفوا المسؤولية الخطيرة اللي ملقاه على المرشدين وعلى القيادات. الشعب كله زي الغنم بيمشي ورا القائد هو الراعي. لو خروف ضل الراعي هو اللي يجيبه. طب لو الراعي ضل مين اللي يجيبه؟ ولو الراعي ضل الخرفان هيحصل لها ايه؟ هتهلك، ودم الرعية يطلب من الراعي. شعبي ظالموه اولاد ونساء يتسلطن عليه، يا شعبي مرشدوك مضلون. شوفوا القيادات يا احبائي، قلنا نمره واحد اولاد. اولاد يعني ايه؟ قلنا ليهم فكر طفولي، يدوروا على رغباتهم على نزواتهم، مفيش مبادئ. طب الامر الثاني نساء يتسلطن عليه، طبعا شيء مر. خدناها بالمعنى الروحي، النساء رمز لليونة للميوعة، رمز للخطية الجسدية. تصور لما تكون القيادات كل همها الامور دي، يبقى حال الشعب ايه؟ مرشدوك مضلون. المرشدين اللي المفروض يفصلوا كلمة الحق، المفروض يرشدوا الناس، هم اللي بيضللوا الناس. يا شعبي ايه؟ مرشدوك مضلون. هم مين المرشد الحقيقي يا احبائي؟ المرشد الحقيقي اللي يمشي في طريق ربنا ويقول زي ما قال بولس الرسول: تمثلوا بي كما انا بالمسيح. انا ماشي ورا المسيح، فلما تمشي ورايا يبقى انت ماشي ورا المسيح. فالمرشد الحقيقي اللي سائر في الطريق ويرشد الاخرين. لكن اللي غير كده تنطبق عليه الكلمه مرشدوك مضلون، يبتلعون طريق مسالكك، بيقلبوا لك الطريق راس على عقب. ليه؟ لانه مش ماشي في السكه فبيلخبطك. شعبي ظالموه اولاد ونساء يتسلطن عليه، يا شعبي مرشدوك مضلون. طب ايه موقف ربنا لما الحال يصل بالشعب لهذا الامر؟ نشوفها بنعمة ربنا مرة جاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.